اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا أيها الفضلاء، أسأل الله الكريم الرؤوف الرحيم الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وتفضل علينا ومن علينا بالاجتماع في بيت من بيوت، أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم. ومن النعيم المعجل الإنسان أن يجلس في مجالس الذكر، لأنها مجالس الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا لها من فضائل عظيمة لمن تدبرها وتأملها. أسأل الله أن ينزل علينا وعليكم الرحمة والسكينة والطمأنينة، وأن يذكرنا جميعا في الملأ الأعلى. أيها الأحبة، كما سمعنا من فضيلة الشيخ عنوان المحاضرة مرضات الرب جل في علاه، أسأل الله أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يتولانا بحفظه ورعايته وعنايته. الإنسان وجد في هذه الحياة لغاية واحدة، وهي عبادة الباري جل وعلا، أن يسعى لمرضات خالقه جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وقال لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فنحن مسافرون، أتينا إلى هذه الدنيا لفترة وجيزة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إما إلى جنة وإما إلى نار. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من ملك الدنيا بحسنها وبهائها وجمالها وقصورها وأموالها؟ أين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كل يأتي ويمتحن ويختبر. إذن هدف المؤمن ينبغي أن لا يغاب عن ذهنه. أخي المبارك، اكتب على جوالك، واكتب في بيتك، ضع في صالة البيت: هدفي في الحياة رضا الله. ذكر نفسك وذكر أولادك ومن تحب بهذا المعنى. إذا ضعفت النفس واستولى الشيطان والهوى على النفس، كما قال ابن القيم: إذا اجتمع نفس وشيطان وهوى أين الخلاص وكلهم عدواني. اجعل لك عبارة في بيتك تذكرك أن هدفك في هذه الحياة أن يرضى عليك الملك جل في علاه، لأنك أخي المبارك إذا رضي عنك المولى نلت السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. إذا رضي الرب جل وعلا فلا شك أن الفوز والفلاح والجنة المعجلة في الدنيا قبل جنة الآخرة تحصل لذلك الإنسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله الكريم من فضله. لو يقرأ المسلم هذه الآية وتدبرها، إن بعد فترة وجيزة هذا النفس ينزل فلا يرتفع أو يرتفع فلا ينزل، فيتنعم المؤمن لأن المؤمن منذ أن تفارق روحه وجسده يدخل في نعيم، نسأل الله الكريم من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نسمة المؤمن، نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، منذ أن يفارق الروح الجسد مباشرة يتنعم المؤمن. والله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سعى في مرضات الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة، حياة كريمة، حياة هنيئة، لأن الله شاكر وشكور جل في علاه، يعطي على القليل الكثير سبحانه وتعالى، يعطي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، الإيمان طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يقول ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له لذة، له أنس يجدها الإنسان في قلبه. إذا صلى يجد لذة، إذا قرأ القرآن يجد لذة، إذا ذكر الله يجد لذة، إذا بر والديه يجد متعة، إذا تصدق وأحسن الفقراء يجد لذة، لأن الله شاكر يعطي في الدنيا والآخرة. وهذه حياة المؤمن. إذن هدفي وهدف كل واحد، كل مؤمن، كل مسلم، كل إنسان وجد على هذه الحياة أن يعبد الله. من الناس من وفقه الله وشرح صدره للإسلام واستنار قلبه بنور القرآن ونور الإيمان، فهو يتنعم في الدارين، نسأل الله الكريم من فضله. ما دام الإنسان هدفه بهالحياة أن يرضي خالقه جل وعلا وأن يتقرب إليه بسائر النوافل، جاء في صحيح البخاري في الحديث القدسي: وما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، تأمل معي رعاك الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي بقبض نفس عبدي، يكره الموت وأنا أكره إساءته. الله أكبر. إذا كل ما كل طاعة تفعلها تزداد محبة إلى خالقك جل وعلا، ويرضى عنك ربك جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. فأنت إذا صليت الفريضة هذا أحب لك من صلاة من قيام الليل. وإذا أخذت تتنوفل تصلي النافلة من سن الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الليل، سائر النوافل، يحبك الله جل وعلا. كلما فعلت طاعة من الطاعات ازددت محبة لله، وأصبحت من أولياء الله جل وعلا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا أيها الأحبة، سأتحدث عن بعض الأسباب التي تجعل المولى يرضى عنا، التي ورد النص الصريح بأنها سبب، جعلها الله سببا لمرضاته سبحانه وتعالى. منها، وكثير من الناس قد يستخدمه لا قد يكون عادة، السواك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأنت لما تأخذ المسواك عبد الله استشعر هذه العبادة، أن هذا يرضي الخالق، مطهرة وسنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويستحضر الناس الإنسان هذه النيات، ومرضاة لخالقك جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. وهذه الأعمال الجليلة أصلها وأساسها الإيمان بالخالق الجليل جل في علاه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن يدخلون خالدين فيها. يدخل، تصور إنسان، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن يدخلون فيها خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فإذا عمل آمن إنسان وعمل أعمال الصالحة، كل طاعة يقوم بها المسلم تجعل المولى جل وعلا يرضى عنه. مما ورد النص الصريح في أنه سبب لرضا الله جل وعلا، الرضا بما يكتبه الله على العبد. لا يسلم أحد من الابتلاء، هذا يبتلى بالمرض، وآخر يبتلى بزوجته، وآخر يبتلى بالفقر، وآخر يبتلى بالظلم والأذية، يتسلط عليه شخص يؤذيه، وأنواع البلايا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. تأمل معي يا أخي المبارك، فمن رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا. منين؟ من الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل الجنة أيها الأحبة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات رضا الرب جل في علاه. فإذا قدر الله عليك شيئا من أمور البلاء فسلم بقضاء الله وقدره، واعلم أن هذه عبادة جليلة، وهي سبب الرئيس لمرضاة الله جل وعلا عنك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل ما يحصل في هذا الكون بقدر الله السابق سبحانه وتعالى. وإذا قدر الله شيئا وإن كرهته نفسك وإن ظننت أنت أنه فيه نقص لك أو من شأنك، لكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم رؤوف رحيم، لا يقدر شيئا إلا فيه مصلحة لك. يقول ابن القيم: كل تقدير من الله فيه رحمة وفي حكمة وفي عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلم. إذن من أسباب رضا الله أن أرضى وأسلم بقضاء الله وقدره. وكان الرعيل الأول الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون ويكرهون عدم الرضا. يقول ابن مسعود: لئن أضع جمرة في فمي حتى تبرد أهون علي من أقول لشيء كان يا ليته ما كان. كم نقول لو ما كان، لو ما رحت، لو ما جيت، لو ما ساهمت، كم نقول هذا كان حصل كذا. استعن بالله ولا تعجزا، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. اللي قدرها الله في العلم السابق الأزلي رأيته في عيني بس الآن، ومقدره ربنا جل وعلا. وإذا يقول ابن عباس: وإذا قدر الله شيئا يحب أن يرضى عبده، ليرضى العبد بهذا التقدير منه سبحانه وتعالى، لأن فيه مصلحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له ولو كرهته نفسه. عود نفسك قل لعله خير، الله يعلم وأنا ما أعلم. باطن الأمر الآن في أشياء كما قال ابن تيمية: كل محنة فيها منحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فأنا أعود نفسي، فمن أسباب رضا المولى جل في علاه أن أرضى بتقديره سبحانه وتعالى. وذلك لو نأخذ بعض أخبار السلف والقصص الكثيرة، منهم كانوا يرضون بقضاء الله وقدره. النبي صلوات ربي وسلامه عليه قدوتنا يقول: أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعل لما لم تفعل. وكان إذا نهرني بعض أهله قال: اتركوه لو أراد الله لكان. تسليم بقضاء الله وقدره ورضا، وهذا من أسباب رضا المولى. نعم، فمن رضي فله الرضا من الله جل في علاه. من أسباب رضا الله التي ورد النص الصريح فيها رضا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. عبد الله، ما حالك مع أمك وأبيك؟ ممكن أن يسترجع بالشاشة في تقصيره مع أمه وأبيه. الوالدان بابان إلى الجنة، نعم، وهم من أسباب توفيق الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، هم من أسباب دخول الجنة. لأن من يدرك والدي أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة فقد كان عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رغم أنفه من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يدخل الجنة. وهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ودعوة الوالد لولده مستجابة. إذا قمت بخدمة الوالد أو الوالدة وتلطفت معهما فإن دعوة الوالد مستجابة. إذا قال: اللهم وفقه، اللهم احفظه، اللهم أخلص مثلا يعني، أو اللهم اشرح صدره، اللهم يسر أمره، اللهم تولى أمره، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، دعوة الوالد لولده مستجابة. ثم ينظر الإنسان، البر هو كل ما يدخل السرور على الوالدين من القول والفعل. كل ما أدخل السرور على الوالدين فهو من البر. والعقوق كل ما أساء الوالدين من القول والفعل. إذا حتى أهل العلم أخذوا يعددون أنواع العقوق، قالوا منها خلاف بين الأبوين، لا تختلف مع أخوانك وأخواتك أمام أمك وأبيك، فهذا يدخل الهم والغم عليهم، فالإنسان هذا من العقوق، فعلى الإنسان أن يحسن إليهم بأنواع الإحسان ويستجيب لكلام الله جل وعلا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تلطف معهم بغاية اللطافة. وإذا فقد الأب أو الأم الحياة فالبر كما قال أهل العلم زاد الآن، لأن حاجة الوالد والوالدة تحت الثرى أكثر من حاجتهم للدنيا وفي عمل الإخلاص، لأن في الدنيا ربما يكون فيه شيء من المدارات ونحو ذلك. ثم عندما وضع الوالد والوالدة في حفرة مظلمة انقطعت أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع، يعني انتهى عمله، انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. إذا كنت تدعو لوالديك فهذه من علامات الصلاح، لا تنسى الوالد والوالدة بالصلاة بالسنن بالفريضة في كل وقت، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي ولأمي، اللهم اغفر لي لأبي، تكثر من الدعاء للوالدين، فهذا من البر وهذا من أسباب رضا المولى جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. فالإنسان إذن عليه أن يسعى جاهدا أن يرضي والديه، وهذا من أسباب رضا الله. من أسباب رضا الله عن العبد أن يسعى لإرضاء الله ولو سخط الناس، ولو سخط الناس، لا تبحث عن رضا الناس، الناس لا ينفعون ولا يضرون، الذي يجلب النفع والله، والذي يدفع الضر هو الله جل وعلا، والذي يضع القبول والمحبة في القلوب هو الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ترى شخصا تقابله لا تعرفه فيحبه قلبك، من الذي طرح له المحبة؟ إذا حب الله، كما جاء في الحديث، إذا حب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض، تجد المحبة في القلوب. تسمع عن شخص ما قابلته فتحبه، لأن القلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. إذن عليك أن تسعى، لا تسعى لإرضاء الخلق، عليك أن تسعى بإرضاء الباري جل في علاه. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعليك أخي المبارك أن تتودد إلى الخالق جل في علاه، وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك، وأن تفعل الطاعات التي أمرك الله جل وعلا بها. ولو عارضك فلان من الناس أو هذا التصرف أو هذا القول لا يريده فلان، ما دام أنه برضا الله جل وعلا أبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن ينظر إلى رأس ماله أركان الإسلام الخمسة ويحاسب نفسه، هل يحافظ على الصلاة كما مر معنا فيما أقرب ما يتقرب به الإنسان أحب الأعمال الفرائض، ينظر إلى صلاته، هل يحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين، ما هو حاله بأداء زكاة المال. بعض الناس يظن أن هذا التجار إذا بلغ النصاب وحال الحول فإن الإنسان يجب أن يخرج زكاة ماله يقدمها، لكن لا يجوز أن يؤخرها. يتودد الله بهذه العبادات، فريضة الحج، الصوم الآن، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يبارك لنا فيه. وعلى الإنسان ثم ينظر إلى باقي الآن ما أمره الله جل وعلا، إذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر يبادر له، فمن أسباب رضا الخالق جل وعلا أن تبادر للفرائض والنوافل. وعجلت إليك ربي لترضى، فمن أسباب رضا المولى جل وعلا أن نسارع، أن نسابق في الخيرات. وعجلت إليك ربي لترضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه صفات أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومن أسباب رضا المولى جل وعلا التي دل النص عليها ما ورد في قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تتصدق عبد الله، تتصدق تبتغي مرضات الله، الصدقة من أسباب مرضات الله. تأملوا معي رعاكم الله، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قلوا آمين. رجل تصدق بصدقة قد تكون ريال ولا ريالين ولا خمسة ولا عشرة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا فعل ذلك؟ لمرضات الله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا يوم القيامة يظل في ظل الله، نسأل الله الكريم من فضله. الرجل الذي في غربته ولا في أي مكان لا يراه أحد، ذكر الله، اشتاق للقاء الله، وحدثته نفسه أن يقع بمعصية الله، فترك ذلك خوفا من الله وتعظيما وإجلالا لله، فذرفت عينه. هذا يوم القيامة يظل في ظل الله، نسأل الله الكريم من فضله. إذن المسلم يتأمل أيها الأحبة هذه الفضائل، هذه من أسباب رضا الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، أي معروف تأمر به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رضا الله جل وعلا على العبد، ومنها الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس من الأشياء التي ترضي الرب جل وعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. عبد الله، كم أصلحت الآن؟ لما تعلم بين شخص وشخص هل سعيت للإصلاح بينهما؟ هذا من أعظم الأعمال عند الله، وأجره لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وهو من أسباب مرضات الله. والشيطان عاد الله وإياكم من يدخل بين الأقارب، بين الجيران، بين الزملاء، بين الزوج وزوجته، بين إمام المسجد والمؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضى في التحريش فيما بينهم. شريعتنا، ديننا الحنيف، كل باب فيه فتنة وفي تفريق وفي تشتيت للكلمة حرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. إذا لما تسعى للإصلاح بين الناس هذا من أسباب مرضات الله. جاء شخص إلى شيخنا الشيخ بن باز، قال: يا شيخ، أسألك عن سر محبة الناس لك. فاستغفر الشيخ كعادة، قال: ما علمت من نفسي إلا أمرين. الأمر الأول أنني سليم القلب على جميع الناس، ما أحمل في قلبي على أحد شيء. الأمر الثاني: ما علمت بين شخص وشخص خلاف إلا سعيت للإصلاح بينهما. إذن على الإنسان أن يسعى ابتغاء مرضات الله، يعود نفسه إذا سمع خلاف بين شخص وشخص يذهب إلى هذا الذي حرمه الله من رفع الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول: أنظر هذين حتى يصطلح. الواحد يقطع خاله ولا عمه ولا جاره ولا زميله في العمل لأنه قال عنه كلمة في حالة غضب فيهجره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يقول: لا يحل لامرئ مسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فما دخل النار والعياذ بالله. وعيد شديد، وعيد بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذا من أسباب مرضات الله أيها الأحبة أن أسعى للإصلاح وجمع القلوب وجمع الكلمة. بعد ذلك، لأن الوقت أرى أنه يعني قرب على الانتهاء، ما هي الوسائل التي تساعدنا على أن نحقق مرضات الباري جل وعلا؟ الأمر الأول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك. إذا أردت صحة قدم له كلام جميل، قدم له شيء من فتح القلب: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك. وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذا الله ما عانك ما تستطيع تصلي الفجر مع الجماعة، اسأل الله دائما يعينك على ذكره وعلى شكره، فيشرح الله صدرك، يحبب لك الطاعة. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. من الذي هدانا؟ أليس الله؟ من الذي عانى على خير؟ أليس الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. يشكر المسلم أيها الأحبة نعمة الهداية. لو يسجد الإنسان تقوم الساعة ما شكر الله عليها، وإذا شكر الإنسان حبه الله ورضي عنه. وإن تشكروا يرضه لكم، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كل النعم من الله جل في علاه. إذن تكثر من الدعاء عبد الله. والنبي صلى الله ربي وسلامه عليه يقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أن تقبلت على رمضان الآن، قل اللهم بلغني رمضان وبارك لي فيه. يمكن تبلغ رمضان لكنك تضعف في العبادة، يمكن تتكاسى عن الصلاة، قل اللهم بارك لي فيه، اللهم عني على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عني. هذا من توفيق الله. يسأل الإنسان. إذن الدعاء من أسباب مرضاة الله، أن تكثر من الدعاء. من أسباب الفوز برضا الله أن تبحث عن أشخاص يعينونك على ذلك. الله قال لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا شك أيها الأحبة ولا ريب أن الجليس يؤثر بجليسه. لو كان من طلبة العلم لابد يتأثر بجلسائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. اللي قتل 99 نفس، قال دلوني على شخص، دلوا على عالم، قال هل لي من توبة؟ قال لا فأكمل به المئة. قال دلوني على عالم، دلوا على عالم، قال هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله؟ ولكن أخرج من هذا البلد فإنه بلد سوء، وذهب إلى البلد فلان فإن في أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، غير بيئته. إذن عليك إذا تسعى لمرضات الله وتريد أن تفوز برضا الله، ابحث عن من يعينك، عن الجو المناسب الذي يساعدك. لأنك إذا جلست مع الكسالى أو مما يقعد يفرط في طاعة الله أو مما يتساهل في مرضات الله، لا بد ولا ريب أن الإنسان يتأثر. مما يساعدك أن تسعى لمرضات الله النعيم الذي وعده الله جل وعلا لعباده. عبد الله كم تمدعي؟ 60 سنة، 70 سنة، 15 سنة في الصبا، 20 سنة في النوم، إذا قلنا الإنسان ينام 8 ساعات، 35 سنة، ماذا بقي؟ 20. كم فيها من الزيارات والرحلات والجلسات مع الأصدقاء والمباحات وكل ما شئت؟ إذا ماذا بقي؟ وبزمننا هذا الجوالات اللي يشتغل بالجوال 5 ساعات يروح من عمره 12 سنة، 12 سنة تلعب بالجوالات بالشبكة وغيرها، 5 ساعات باليوم. إذا ماذا بقي الإنسان يقدم؟ أخي الحبيب، أخي الكريم، أخي المؤمن، الله وعدك بنعيم، بنعيم. لو الواحد الآن إذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان تذكر ذلك النعيم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعيم الجنة لا يمكن أحد أن يصفه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. ويتذكر إنسان هذا النعيم، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، كل ما في خاطرك نتبوأ من الجنة ما نشاء، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أشغلتنا الدنيا بحسنها وجمالها ونسينا المصير. الجنة أيها الأحبة فيها نعيم مقيم لا يتغير ولا يتبدل. الجنة عبد الله فيها رؤية الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله فإذا ضعف الإنسان أو حدثته نفسه بشهوات الدنيا يتركها لله، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. إذن هذا النعيم اجعلها نصب عينيك عبد الله، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إذا دخل أهل الجنة يهتدي الإنسان إلى بيته وقصره وخيمته أكثر من هدايته إلى بيته في الدنيا. وإذا دخل المؤمن الجنة يغمس غمسة في الجنة. هل مر بك بؤس قط؟ مر بك هم وغم في الدنيا؟ يقول لا يا رب، والله ما رأيت بؤس في الدنيا. ينسى الآلام كلها، غمسة في الجنة هي والأحبة. إذن على الإنسان أن يتذكر دائما نعيم الجنة، وهذا يحتاج إلى حديث. ما عده الله جل وعلا لعباده وأوليائه، وعندما يتنعم أهل الجنة ويطلع عليهم رب العالمين ويسلم عليهم ويناديهم ويبشرهم بالبشرى، عندما يجيبون ويقول يا رب ألم تعطنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول بلى يا رب. أنا أريد لك نفسي أذكرك أن تستشعر هذه اللحظات، فيقول الرب جل وعلا رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. إذن من أسباب أيها الأحبة أن نسعى لمرضات الله، أن نستشعر ما عده الله جل وعلا لعباده. من أسباب ما يسعى إليه المسلم أو الوسائل تساعده على السعي لمرضات الله جل وعلا، أن يعتقد ويجزم العبد أن الدنيا كلها والآخرة بيد الله جل في علاه. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالدنيا والآخرة بيد الله جل في علاه. ومن سعى في مرضات الله جل وعلا أعطاه من خير الدنيا والآخرة. من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغبة يساق له الخير سوقا، وجعل الله غناه في قلبه هذا الخير ويستقر في قلبه. ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلا ما كتب له. إذن عليك عبد الله أن تسعى لمرضات الله جل وعلا، وأن تبحث عن الوسائل التي تساعدك عن رضا الله جل وعلا عنك. الوقت حدد لنا وانتهى، وأسأل الله الكريم، أسأل الله الرحيم، أسأل الله الذي يرانا، أسأل الله الذي يسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، يا ربي نسألك أن ترضى عنا وأن ترضينا. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشبهات والشهوات، اللهم اخرجنا من هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صحبة نبيك في جنات النعيم. اللهم ارزقنا صحبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان منهم حيا، اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واشف كل مريض يا أرحم الراحمين. فرج لإخواننا في اليمن والعراق والشام وفلسطين وبورما وفي كل بلدان المسلمين، واحفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فاشله بنفسه، أجعل يا رب كيده في نحره يا رب العالمين. وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.